أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. آخر ما تبقى عندنا من حال في حال التعارض بين دليل اللفظ ودليل اللفظ آخر، ماذا نصنع بين الدليل اللفظي إذا عارضه دليل لفظي آخر؟ ذكر المصنف 5 قواعد. القاعدة الثانية والقاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة بحسب ترتيب الكتاب أطلقنا عليها قواعد الجمع العرفي، أي تكون من باب هذه القواعد الثلاثة تكون من باب التعارض غير المستقر، لأننا رفعنا هذا التعارض عن طريق تلك القواعد وجمعنا بين الدليلين وطلعنا بنتيجة ومحصلة من خلال الجمع بين الدليلين. الآن وصلنا إلى القاعدة الخامسة، إذا ركزنا عليه قد واحد من يقرأ هذه القاعدة الخامسة الآن راح نبينها، ونرجع للقاعدة الأولى يقول واحد أنا ما عندي فرق، صار لبس بين الكلام في القاعدة الأولى وبين الكلام في القاعدة الثانية. هسه خلنا أبين لكم أنا القاعدة الخامسة وأشرحها وأفصلها، بعد ذلك نرجع إلى القاعدة الأولى بحسب ترتيب الكتاب، مو تنسى. هسه الخامسة الآن شو نقول؟ هاي الحالة الخامسة شبيهة راح نتكلم عليها من باب التعارض المستقر، أي وجد عندنا دليلان متعارضان ينافي أحدهما الآخر، وكان هذا التعارض مستقرا لا يمكن رفعه، فماذا نصنع؟ وضع العلماء هذه القاعدة، مو تنسى رحمة على والدك، دوم أذكرك أنا هذا كله على مستوى الحلقة الأولى، لأن هي الحلقة الأولى قد فصلنا وسولفنا بيها وراح يوصل عندنا تقريب 90 درس بيها أو أقل إذا خلصناها كلها الحلقة الأولى، كلها تعد مقدمة للدخول في علم الأصول، مدخل للدخول في علم الأصول، ما سولفنا احنا في علم الأصول، لا تنسى هذه الملاحظات. جيد، هكذا وضعوا قاعدة مفادها إذا تعارض دليلان ولم يكن عندنا مرجح لأحد الدليلين على الآخر، ولم نستطع الجمع بين الدليلين، فإنه في هذه الحالة يجب التساقط، وهذا معنى القاعدة المشهورة، معنى الكلام المشهور إذا تعارضا تساقطا، شين تساقط؟ يعني تساقط عن الحجية، بعد لا هذا الدليل حجية ولا هذا الدليل ماذا؟ حجية. فننتقل إلى الأصل العملي، إذا ما عندي بعد دليل اجتهادي آخر يوضح المسألة غير هذين الدليلين العامين المتعارضين وغير ذلك. إذن إذا سألتك أنا سؤال وقلت لك متى يحصل التساقط بين المتعارضين، شو يكون جوابك؟ تقول الدليلان المتنافيان المتعارضان بين مدلوليهما، الدليلان المتعارضان المتنافيان في مدلوليهما يتساقطان، أي لا يكون الدليل الأول حجة ولا يكون الدليل الثاني حجة في الاستنباط. هذا الكلام يكون بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون عندنا قاعدة من قواعد الجمع العرفي، فلا يوجد تقييد بحيث نجعل الدليل الثاني مقيد للدليل الأول، ولا يوجد عندي تخصيص بحيث نجعل الدليل الأول مخصص للدليل الأول، ولا يوجد عندي قاعدة الحكومة، ولا يوجد عندي نص وظاهر حتى أقدم النص على الظاهر وأؤول الظاهر بما ينسجم مع النص. إذن الشرط الأول لتحقق التعارض المستقر، الشرط الأول لا يوجد ما يمكنني من الجمع بين الدليلين من خلال قواعد الجمع العرفي. 2 لا يوجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر، لا يوجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر. مو إحنا عندنا أحيانا مرجحات يرجح أحد الدليلين على الآخر، فمثلا إذا تعارض دليلان ووجدنا أحد الدليلين مخالف لأبناء العامة والثاني موافق لأبناء العامة، نأخذ بالدليل المخالف لأبناء العامة، وما كان يوافقهم نطرحه لا نأخذ به. لذلك عندنا بعض الروايات مضمونها إذا أحد المتعارضين، يعني أنت عندك دليلين متعارضين وكان أحد المتعارضين يوافق روح الكتاب، أو كان أحد المتعارضين يخالف روح الكتاب، يخالف القرآن الكريم، فإننا نطرح ما يخالف القرآن ونأخذ بالثاني. إذن هذا أحد المرجحات. إذا عندي متعارضين بحثت لقيت أحد المتعارضين يخالف القرآن، فأطرح أسقط ما خالف القرآن وأخذ بالدليل الثاني، فيصير الدليل المخالف القرآن، الدليل المخالف القرآن ساقط عن الحجية. أو عندي دليلين متعارضين، لقيت أحد الدليلين بحثت يخالف ما تقوله العامة، يخالف ما تقوله العامة، فهذا الذي يخالف العامة أخذ به، والثاني الذي يوافقهم نطرحه. واضح؟ إذن الدليل الثاني، النقطة الثانية لتحقيق التعارض المستقر أنه لا يوجد مرجح يرجح أحد الدليل على الآخر، لذلك قالوا إذا لم يوجد عندنا مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر ولم نستطع الجمع بين الدليلين بأحد قواعد الجمع العرفي، فإن الدليلين المتعارضين يتساقطان، أي يصبح كلا الدليلين ساقطا عن الحجية. هذا هو التعارض المستقر، إذا تعارضا تساقطا، يعبرون عنه تعارض مستقر، ما أقدر أرجع أحد على الآخر ولا أقدر أجمع بيناتهم. زين، هذا شلون نقدر نوضحه بمثال؟ يعني أن يوجد عندي دليلان متكافئان، ولكن لا يوجد بينهما دليل نص قطعي. لا، هذا قاعدة، ما يوجد بينهما دليل نص قطعي. كذا عندنا نص ظاهر، بعد نقدم النص على الظاهر ونأول الظاهر بما ينسجم على النص، صار من قواعد الجمع العرفي. لا، ذن الدليلين ما بيهن واحد نص، لا اثنينات النص قطعي ولا واحد منه النص. هسا عرفنا ليش ما يصير واحد منه النص، لأن إذا واحد نص وواحد ظاهر صار جمع عرفي. أخذنا هاي قاعدة الأولى من قواعد الجمع العرفي، فنأخذ بدليل النص لأنه أقوى دلالة بعد من الظاهر، ونؤول الظاهر بما ينسجم مع النص، فصار جمع هذا عرفي بعد. لا، ما عندي واحد نص ولا اثنينات النص. ليش النص؟ هذا راح نأخذ حسب القاعدة الأولى، أرجعك للقاعدة الأولى. ولا الدليل الأول نص ولا الدليل الثاني نص. إذن نفرض الدليل الأول من الظواهر، وكذلك الدليل الثاني من الظواهر، وكان بينهما تعارض، والأول خبر ثقة والثاني خبر ثقة، فمن أقيس الدليلين المتعارضين للدليل العام على حجيتهما. الدليل العام على حجيتهما هو مثلا خبر الثقة حجة، هذا دليل عام، خبر الثقة حجة، يشمل هذا الدليل الظاهر، لأن هذا الدليل الظاهر ناقل خبر ثقة، ويشمل الدليل الثاني الظاهر هم ناقل خبر ثقة، فكلا الدليلين يدخلان تحت القانون العام وهو خبر الثقة حجة. زين، لكن أنا وجدت هذين الدليلين الظاهرين متعارضين، ولا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر، ولا يمكن الجمع بينهما، فيسقطان عن الحجية وإن كان كل منهما داخل تحت عنوان الحجية. لذلك قيل إذا تعارض تساقطا. وضحت الفكرة إن شاء الله. كما مثلا هسه احنا نقرب المطلب بأمثلة تقريبية. كما لو قال مثلا الحديث الأول، نستفيد مثلا من الحديث الأول من الرواية الأولى من الدليل الأول وجوب شرب العصير العنبي، الثاني نستفيد من مثلا حرمة العصير العنبي، فيقول مثلا الحديث الأول اشرب العصير العنبي، اشرب العصير العنبي. الحديث الثاني شو يقول؟ لا تشرب العصير العنبي. هذا فرض جاي نفرض عندنا هيش دليل فرض جاي نفرض على مود أقرب المطلب. وافترضنا الدليل الأول خبر ثقة الذي يقول اشرب العصير العنبي، ونفترض الدليل الثاني أيضا خبر ثقة الذي يقول لا تشرب العصير العنبي. واضح؟ فالخبر الأول يقول اشرب العصير العنبي، هاي صيغة افعل وصيغة افعل اشرب أمر، ها والأمر من الظواهر. لا تشرب هذه صيغة نهي وصيغة نهي من الظواهر، فصيغة الأمر بحسب الظاهر دالة على الوجوب، وصيغة النهي بحسب الظاهر دالة على الحرمة، فصار تنافي بين مدلولي الدليلين. اشرب العصير العنبي، يجب شرب العصير العنبي، يحرم شرب العصير العنبي، وبذلك يحصل التعارض، وبذلك يحصل التعارض. فهذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة. بعد لا تنسح شوي، ركز وياي، ها هذا ظاهر وهذا ظاهر، ماكو بيهم واحد نص ولا اثنيناتهم نص، لأن قلنا إذا واحد نص وواحد ظاهر يصير جمع عرفي، ها بين الحديثين لا نفرضهما دليلان دليلين متكافئين، ظاهر بظاهر، خبر ثقة بخبر ثقة، ولا يوجد مرجح، ولا يمكن الجمع بين الدليلين. ما يمكن الجمع بين الوجوب والحرمة؟ نقدر نجمع بين الوجوب والحرمة؟ ما يصير. لا نقدر التحريم قيد للوجوب ولا الوجوب قيد لمن؟ للتحريم. ولا يمكن الجمع بين الدليلين. إذن نقول هذان الدليلان متساقطان، ساقطان عن الحجية، لا الدليل الأول حجية ولا الدليل الثاني ماذا؟ حجية. فيتساقطان عن الحجية، فنذهب حينئذ مثلا إلى الأصل العملي. إذا لم يكن عندي دليل اجتهادي آخر يبين مسألة العصير العنبي، نذهب إلى الأصل العملي. وضح؟ هذا تمام الكلام في القاعدة الخامسة. أطبق العبارة حتى أرجع للقاعدة الأولى. إذا لم يوجد، شوف في النصين، النصين يعني الحديثين الدليلين، مو النصين النص في قبال الظاهر، ليس عندك خلط، النصين يعني الروايتين الحديثين الدليلين. إذا لم يوجد في النصين المتعارضين، فرضنا نصين متعارضين، اشرب العصير العنبي لا تشرب العصير العنبي، ماذا لا يوجد؟ لا يوجد كلام صريح قطعي، بأن الدليلين ما بيهن واحد دلالة نصية قطعية، ماكو واحد بيهن دلالة نصية وسند قطعي، ماكو اثنيناتهم، لا اثنينات النص قطعي ولا أحدهما نص قطعي. ولكن افتر ليش؟ لأن قلنا إذا واحد نصي قطعي والثاني ظاهر نجمع بينهما بقاعدة الجمع بين النص والظاهر، ولا اثنينات النصين ليش؟ تاني نرجع أسترجعك القاعدة الأولى بالعبارة، ولا ما يصلح أن يكون قرينة، يعني الدليل الثاني لا يصلح أن يكون قرينة للأولى. قرينة شنو يعني؟ يعني لا يصلح أن يكون مخصصا للدليل الأول، ولا يصلح الثاني مقيدا للدليل الأول، ولا يصلح الثاني يكون حاكما على الدليل الأول. فلا يمكن، هاي معنى قلنا يعني ما يمكن الجمع بين الدليلين، وما لا ولا ما يصلح أن يكون قرينا على تفسير الآخر ومخصصا له أو مقيدا، لا حاكما ولا مخصص ولا مقيد أو حاكما، وضح؟ أو حاكم عليه. إذن ولا ما يصلح أن يكون قرينة على تفسير الآخر، يعني الأول يصير نص والثاني ظاهر ونفسر الثاني كقرينة، قلنا بما ينسجم مع النص، ارجع لها جمع بين النص والظاهر، ومخصص له، ولا يصير الدليل الثاني مخصص الأول أو مقيدا، ولا الأول مطلق والثاني نسوي مقيد إليه، ولا الدليل الثاني حاكم، يعني ما عندنا أي قاعدة من قواعد الجمع العرفي. بعد ضفنا إليه
وإحنا ضفنا له ماذا؟ ولا يوجد مرجح يرجح أحد الدليلين على الآخر كموافقته للكتاب أو مخالفته لأبناء العامة، أو مقيدا أو فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين المتكافئين. هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، وهذا ظاهر وهذا ظاهر، هذا دليل لفظي ظاهر وهذا دليل لفظي ظاهر، بأي واحد من الدليلين المتعارضين. ليش؟ لأنهما على مستوى واحد، يعني متكافئان متساويان، ظاهر خبر ثقة، ظاهر خبر ثقة، ولا أقدر أجمع بينهما، ولا يوجد مرجح ليرجح أحدهما على الآخر، إذن بمستوى واحد، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، ماكو مرجح لا موافقة الكتاب لا مخالفة أبناء العامة وغير ذلك. إذن لا بد من التساقط، إذن لا بد من التساقط، إذا تعارضا شنو تساقطا. إذن هاي القاعدة الخامسة مرجعها إلى التعارض المستقيم، واضح؟ يعني قلنا إذا ماكو كلام صريح قطعي بين هاتين، ولا اثنين صريحات قطعية، ولا توجد قرينة تفسر تكون شارحة ومفسرة للدليل الأول، بعد ولا مرجح لأحدهما على الآخر، وبها وهذا يعني صار معنى القاعدة عندهم المتعارفة شنو هي؟ إن الدليلين المتعارضين إذا لم يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، ولا يوجد مرجح يرجح أحدهما على الآخر، يتساقطان بعد تعارضهما. هاي النقطة الخامسة. هسه بقى بذهنك أدري بيك بسؤال حيرك، شنو هذا السؤال؟ إذا أنت شيخنا قلت هاي الحالة الخامسة التعارض المستقر ظاهر وظاهر، لا يصير نصي وظاهر، وعرفنا السبب لأن النص ظاهر صارت يمكن الجمع العرفي بين النص والظاهر وخذناه، بس قلت ما يصير هذا نص وهذا نص، هذا نسأل سؤال لماذا في باب التعارض المستقر لا يصح أن نقول يوجد عندنا حديثان متعارضان نصيان فيتساقطان؟ ما يصير هذا الحكي، نرجع للقاعدة الأولى، نرجع للقاعدة الأولى اللي أخذناها قبل أسبوع. حالة من البداية، حالة التعارض بين دليلين لفظيين، حالة التعارض بين دليلين لفظيين، قلنا له خمس قواعد. في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيما يلي عددا منها. شوف هاي الحالة الأولى، الحالة الأولى يصير نفرض هيج فرضية، يا فرضية ركز وياي. الدليل الأول ها نص وقطعي، دليل لفظي نص مو ظاهر وسند تمام ما بيشيء، فراح يصير دلالته قطعية وسند صحيح. والدليل الثاني هم نفرض دليل صحيح نصي دلالته قطعية وسنده صحيح ويتعارضان، يصير هذا الفرض لو ما يصير؟ هنا السؤال، هنا السؤال ركزوا وياي، هل يجوز أن نفرض دليلين متعارضين في مدلوليهما بحيث يكون كل من الدليلين نص قطعي وسنده لا إشكال فيه، أو لا يصح ذلك؟ هنا السؤال، هذا الفرض محال، لا يوجد في الشريعة. إذن هسه عرفت ليش؟ ما لأنه ما يصير، ما عندنا تعارض بين نصين، لذلك بالحالة الخامسة احنا نريد تعارض مستقر، يعني تعارض عندنا، تعارض عندنا تعارض ومستقر ما نقدر نحله. فلذلك ايش قلنا؟ أن نفرض الدليل أول ظاهر والثاني ظاهر. أما إذا فرضنا نص ظاهر نجمع بينهما، أما نص بنص ما يصير، لأن أصلا ماكو تعارض. إذن لا يصح التعارض بين النصين، لا يصح التعارض بين النصين، يعني أول قطعي والثاني قطعي، يصح التعارض بينهما أو أصلا لا يصح التعارض، لا يوجد تعارض بين القطعيين. ليش خذناها؟ لأنه لو قلنا بجواز وفرض التعارض بين النصين القطعيين للزم وقوع المعصوم في التناقض، للزم وقوع المعصوم بالتناقض، والتناقض ينافي العصمة. يصير عندنا تناقض، والتناقض ينافي شنو؟ هو العصمة. لأن هذا تقول لي قطعي يقول وجوب، وهذا قطعي يقول حرمة، هاي شلون يصير تناقض؟ هذا قطعي يقول يحرم، هذا قطعي يقول يجوز، هذا صار تناقض، صار شنو؟ تناقض. لا يجوز الجمع بين الوجوب والحرمة، ولا يجوز الجمع بين الحرمة والجواز، لأن ما نقدر نجمع هذا قطعي وهذا قطعي. إذن لا يجوز أن نفرض في التعارض وجود نصيين قطعيين بينهما تنافي، لأن ذلك يؤدي إلى التعارض بين لأن ذلك يؤدي إلى التناقض في قول المعصوم، والتناقض ينافي العصمة. إذن لا تعارض بين نصين. أقرأ العبارة، إحنا ما أغذينها ثلاث أسطر. شوف، من المستحيل، إيه واحد يركز من يقرأ، من المستحيل يعني ماكو تعارض، ما يصير أكو فرض تعارض، أن يوجد كلامان للمعصوم، هذا نص صريح وهذا نص صريح، يكشف كل منهما، شوف العبارة، بصورة قطعية، نص يعني صريح قطعي مو ظاهر، قطعي وسنده ما أبي شيء. يعني مثلا يصير أقول هذا خبر متواتر يدل على الحرمة وعلى حرمة مثلا الصلاة، وهذا خبر متواتر يدل على وجوب الصلاة، شلون يصير؟ ماكو هيك فرضية، واضح ولا؟ هذا خبر متواتر يدل على وجوب شرب العصير العنبي، هذا خبر متواتر يدل على حرمة العصير العنبي، لا يجوز ذلك الجمع بين قطعيين للمعصوم، فهذا تناقض بصورة قطعية. يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الآخر، شوف بصورة قطعية عن نوع الحكم، هذا نوع حرمة، هذا نوع وجوب، ما يصير. يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه الكلام الآخر، واضح؟ يعني خطاب يقول لي بوجوب صلاة، خطاب يقول لي يجوز ترك الصلاة، هاي شلون؟ لأن التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدي إلى وقوع المعصومين في التناقض. قلنا ووقوع المعصوم في التناقض باطل، لا يكون هناك تناقض في أقوال المعصوم، فهذا يعارض العصمة. إذن إلى هنا بينا لكم بينا لكم فرق بين القاعدة الأولى والقاعدة الخامسة. كثير ممن يقعون بالخطأ، القاعدة الأولى أصلاً ماكو تعارض، لا فرض للتعارض، أما القاعدة الثانية، لا القاعدة العفو الخامسة، يوجد تعارض، أكو تعارض، لكن هذا التعارض لا نستطيع حله، لا نستطيع الجمع بين الدليلين، لا نستطيع ماذا؟ رفعه، فيصبح من باب التعارض المستقر. إذن النقطة الأولى لا يوجد فيها تعارض، فرض التعارض مستحيل لأنه يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض
والمعصوم لا يقع في التناقض. أما وهذا يكون بشرط أن يكون هناك نصين صريحين ما يصير. وأما القاعدة الخامسة ها هناك تعارض، ولكن هذا التعارض ماذا؟ مستقيم. إلى هنا نكون قد أتممنا الكلام في قواعد التعارض بين الدليلين اللفظيين. غدا إن شاء الله ندخل في التعارض بين الدليل اللفظي والعقلي، أو بين العقليين. هذا سوف يكون الحديث عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.